الدنا لبيك يا مهدي إننا الأنصار جئنا بال
الرابعة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسة. ماكرون يقول إن الغرب لن يضغط على أوكرانيا لإجبارها على التفاوض مع روسيا وتقديم تنازلات. موسكو تنتقد تقاعس واشنطن في مفاوضات رفع الحظر عن إيران، وتعتبر ادعاء القلق تجاه برنامج إيران النووي السلمي بأنه تصرف غير مسؤول. جرح شابين فلسطينيين واشتباكات عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال في أنحاء الضفة الغربية المحتلة. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إن الغرب لن يضغط على أوكرانيا لإجبارها على التفاوض مع روسيا. وأضاف ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن: لن نضغط أبدا على أوكرانيا لتقديم تنازلات. وقد تلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا تقدر بمليارات، فيما أفادت وكالة بلومبرغ الأمريكية بأن حلف الناتو عاد مجددا إلى فكرة توريد مقاتلات F-16 إلى أوكرانيا. المزيد من التفاصيل حول اجتماع الرئيسين الأمريكي والفرنسي بشأن تطورات الأزمة الأوكرانية يأتيكم في التقرير التالي.
لن ننجر للحرب، تأكيد غربي بأنه لن يقاتل الدب الروسي وجها لوجه، فهو ما يزال يفضل أن يقاتله الأوكران نيابة عنه، وهذا ما ظهر جليا في تصريحات الغربيين. فقد أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في لقائهما الأخير عن دعمهما الكامل لكييف واتحادهما في مواجهة روسيا، مؤكدين عزمهما على تحميل موسكو المسؤولية عما اعتبرها جرائم حرب في أوكرانيا. وأكد بايدن أيضا أن انتصار روسيا في أوكرانيا أمر غير وارد، وأن الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب هي الانسحاب الروسي. من جهته قال ماكرون أنه سيواصل الحديث مع بوتين خاصة عن أمن وسلامة المحطات النووية، لكن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف قال أن جدول أعمال بوتين لا يتضمن حتى الآن اتصالا هاتفيا مع ماكرون. هذا فيما اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الولايات المتحدة بتحويل أوكرانيا إلى تهديد وجودي بلاده عبر توريدها بالأسلحة وتدريبها للجنود الأوكرانيين في دول غربية. يأتي هذا بينما قالت وزارة الدفاع الروسية أن وحداتها العسكرية سيطرت بشكل كامل على مدينة أندريفيكا في مقاطعة دونتسك شرقية أوكرانيا. هذا فيما أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن القوات المسلحة فقدت نحو 13 ألف جندي حتى الآن في مواجهة الحرب الروسية. في خضم هذه الأمور قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن كبار مسؤولي الأمن في بلاده أمروا بفتح تحقيق في أنشطة فرع للكنيسة الأرثوذكسية التي ترتبط تاريخيا بموسكو، وسيبحث التحقيق ما إذا كان يحق لهذا الفرع العمل في مجمع بيشيرسك لافرا في كييف، أحد أكثر المواقع المقدسة في أوكرانيا.
وصف ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف تقاعس واشنطن في مفاوضات رفع الحظر عن إيران وادعائها القلق تجاه برنامج إيران النووي السلمي بأنه تصرف غير مسؤول. وقال أوليانوف ردا على مزاعم الممثل الأمريكي في شؤون إيران روبرت مالي: إذا كان المسؤولون الأمريكيون قلقون بشأن تقدم البرنامج النووي الإيراني، هناك طريقة سهلة لحل هذه المخاوف وهي الانتهاء من مفاوضات فيينا، مضيفا أن عدم الاستعداد لإنهاء المفاوضات مع الإشارة إلى الخيار العسكري أمر غير مسؤول. إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية، حيث أصيب شاب فلسطيني واعتقل خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني صباح اليوم مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. واندلعت اشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت نابلس وحاصرت منزلا في حي كرم عاشور، فيما استهدف مقاومون قوات الاحتلال في منطقة فطاير بنابلس بعبوة ناسفة خلال انسحابها من المدينة. كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر أحمد بسام خراز بعد محاصرة منزله في نابلس. إلى ذلك أصيب فتى فلسطيني بجروح خلال اعتداء للمستوطنين وسط مدينة الخليل، حيث اعتدوا عليه بالضرب الشديد ما أسفر عن إصابته بجروح ورضوض. هذا وشهدت مناطق متعددة بالضفة الغربية اشتباكات بين شبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال. إلى البحرين، حيث ندد المرجع الديني آية الله الشيخ عيسى قاسم بسياسة نظام آل خليفة في البحرين في التطبيع مع الكيان الصهيوني والهرولة نحو صهينة المجتمع البحريني. وقال آية الله قاسم إن من مخططات السياسة في البحرين تحويل المجتمع بالقوة إلى مجتمع يهودي. وبمناسبة يوم المرأة البحرينية، قال جمعية الوفاق الوطنية الإسلامية أن المرأة البحرينية تعيش تهميشا واضحا لهويتها في الجامعات وسوق العمل. وأكد جمعية الوفاق أن البحرين أخفقت في الوفاء بأبسط الالتزامات الحقوقية تجاه المرأة. اعتقل النظام السعودي عالم الدين الشيخ كاظم العمري في المدينة المنورة لينضم إلى نجليه المعتقلين منذ نيسان أبريل الماضي. وحذرت 35 منظمة حقوقية من تعرض العشرات من معتقل الرأي في السعودية لخطر إعدام وشيك. وأكدت هذه المنظمات أن تعامل الحكومة السعودية مع عقوبة الإعدام يكتنفه السرية. هذا وطالب خبراء الأمم المتحدة الرياضة بوقف فوري لتنفيذ أحكام الإعدام. إلى اليمن، حيث يقوم كل من رشاد العليمي وطارق عفاش بزيارات مكوكية ومتكررة لعدد من البلدان العربية في محاولة لإقناع الإمارات بالتخلي عن عيدروس الزبيدي رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي في عدن وفصيله العسكري. وتسعى هذه الزيارات أيضا إلى تسليم عدن لميليشيات طارق عفاش الذي تحاول السعودية والإمارات إعادته للواجهة وتسليم الأوضاع إليه. أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أنه سيلتقي رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري بحضور مبعوث الأمم المتحدة عبد الله باثيلي، قائلا أن الأزمة في طريقها إلى الحل. وأشار صالح إلى وجود اتفاق كبير بين رئاستي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن إعادة تكوين المؤسسات السيادية التابعة لمجلس النواب، إضافة إلى تكوين سلطة واحدة في ليبيا، موضحا أن تدخل الدول في بلاده لا يزال قائما، ولكن بإرادة الليبيين وبدعم الدول الصديقة سيتم التغلب على هذه المشكلة. هتفت الجماهير المغربية لفلسطين خلال احتفالاتهم بتأهل منتخبهم إلى الدور الثاني في مونديال قطر بعد فوزه على كندا. ورفع اللاعب المغربي جواد اليامق علم فلسطين أثناء احتفاله بفوزهم على منتخب كندا، فيما ضجت المدرجات بهتافات الجماهير لفلسطين وعدالة قضيتها. يذكر أنه في ديسمبر عام 2020 أصبح المغرب رابع دولة عربية وقعت اتفاقية لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، واجهت انتقادات شعبية كبيرة. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر جميل إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. بعد لحظات يأتيكم برنامج حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة الرابعة والدقيقة 43. في تمام الساعة الخامسة نشرة الأخبار والتقارير. في الخامسة والدقيقة 10 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:11. نحو الآفاق العالية يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 5:18. بعد ذلك يأتيكم الغدة السرطانية. نشرة خبرية جديدة في الساعة 6 تماما، الإنتاج الإيراني ومحور التنمية يأتيكم في الساعة 6:18. التقنية الحديثة ونمط الحياة يأتيكم في الساعة 6:32. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج الإيمان والصحة النفسية. تستمعون إلى نشرة خبرية جديدة في 7 تماما وعلى مدى 10 دقائق. أحبتي، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
يا أصدقائنا سنتحدث عن العناد. في البداية نوضح لأحبتنا الصغار الذين لا يعرفون معنى هذه الكلمة. إن العناد يا أصدقائنا هو تصرف يقوم به البعض للحصول على أمر يريده، وأحيانا يكون إصرارا على رأي ما.
لا تقلقوا يا أحبائنا، سنوضح الأمر أكثر. اليوم ستكون فرصة لنساعد كل شخص عنيد في بعض الأحيان، فهيا شاركونا ودعونا نتعلم ونستفد معا.
إذن هيا بنا لنستمع إلى أولى فقرات برنامجنا وهي قصة اليوم.
وفي فقرة قصة اليوم يا أحبائي سوف نكون مع قصة جديدة ممتعة ومفيدة إن شاء الله.
أحبائنا في فقرة قصة اليوم اخترنا لكم موضوعا شيقا وجميلا جدا،
وهو كما ذكرنا يا أصدقاء قبل قليل موضوعنا هو حول العناد.
نعم، والعناد هو شيء غير محبب وغير جيد طبعا. يعني يا أصدقاء عليكم أن لا تصروا على شيء يمكن أن يكون مؤذيا ويمكن أن يكون سيئا بالنسبة لكم.
تعالوا معنا يا أصدقاء لنستمع إلى قصة اليوم، وهي أكيد 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 حول موضوع الحلقة الذي هو العناد.
أصدقائنا، كان يا ما كان، كان هناك طفل مجتهد وشاطر في البيت وفي المدرسة، لكنه كان عنيدا جدا ولا يستمع إلى كلام الآخرين، لذلك كان بعض الأحيان يقع في مشاكل ومواقف صعبة بسبب عناده. تعالوا معنا يا أصدقاء نتابع قصة اليوم مع صديقنا قاسم العنيد.
قاسم، يا قاسم،
ماذا تريد؟ ماذا تريد يا فراس؟
ماذا تفعل؟
مثل ما ترى ألعب بالكرة.
ولكن كم مرة قال لك أبي ألا تلعب هنا داخل البيت؟
هذا لا يعنيك يا فراس، هذا لا يعنيك.
يا إلهي، ولكن في كل مرة تعاند قول أبي.
أنا لا أعاند كلام أبي، أنا لا أعاند يا فراس،
ولكن لو لعبت هنا فسوف أقول لأبي.
لا تكن أنانيا يا فراس.
أنا لست أنانيا، لكنك تفعل شيئا بدون موافقة أبي.
السلام عليكم يا أولاد.
وعليك السلام يا أمي.
ماذا تفعل يا قاسم؟
ألعب بالكرة يا أمي.
تلعب بالكرة؟
نعم.
هنا في البيت يا قاسم.
يا أمي،
أنا قلت لا.
لكن
لا، لا يمكن في البيت أن تلعب بالكرة يا قاسم، ربما تتعرض لحادث لا سمح الله.
ولكن يا أمي،
اللعب بالكرة في البيت ممنوع يا قاسم. اذهب اذهب والعب في الحديقة بسرعة يا ابني.
نعم يا أمي، أنا أيضا قلت له، قلت له أن يلعب في الحديقة لكنه رفض.
اللعب بالكرة في البيت خطر يا أولادي.
نعم، هيا هيا يا قاسم، هيا تعال لنلعب لعبة أخرى. ماذا رأيك؟
أنا لا أحب أي لعبة أخرى.
يا ولدي اسمع، أنا ذاهبة إلى بيت جارتنا.
ماذا يا ما؟
ولا تنسيا ما قلت لكما. حسنا؟
طيب، حسنا. حاضر حاضر يا أمي، حاضر.
أحب أنا أصدقائنا، بعد أن ذهبت الأم إلى بيت جارتها عاد قاسم وقرر من جديد أن يلعب بالكرة في البيت، ورغم أن أخاه فراسا نصحه كثيرا وقال له إن أمه لا ترضى بذلك، لكن قاسما أصر أن يلعب في البيت. وفي إحدى الضربات التي قام بها قاسم للكرة أصابت الكرة زجاج الشباك وكسرته.
واحد، اثنان، ثلاثة.
يا للمصيبة، يا للمصيبة، ماذا فعلت يا قاسم؟ لقد كسرت الزجاج.
اسكت يا فراس، اسكت.
ولكن الزجاج قد تهشم، فما العمل الآن؟
اسكت ولا تتكلم، اسكت.
سوف أذهب وأقول لأمي.
لو قلت لها فسوف لا ألعب معك أبدا.
افعل ما يبدو لك، أنا ذاهب لأقول لأمي الحقيقة.
لا تفعل هذا يا فراس. يا فراس،
فعلا يا أصدقائنا الحلوين، ذهب فراس وقال لأمه الحقيقة.
السلام عليكم يا خالة أم علي.
وعليك السلام. ماذا تريد يا فراس؟ تفضل.
أمي أين أنت يا أمي؟ أمي تعالي.
ماذا حصل يا فراس؟
تعالي معي بسرعة.
إلهي، هل حصل مكروه لأخيك قاسم؟
لا يا أمي.
ماذا؟
لكن قاسم.
ماذا؟
قاسم كسر الزجاج.
زجاج؟
نعم كسر زجاج النافذة.
وأية نافذة؟ ها يا فراس،
لقد كسر زجاج نافذة الغرفة.
يا للمصيبة، كم مرة قلت له أن لا يلعب بالكرة في البيت. اعذريني يا أم علي.
أتريدين أن أتي معك؟
كلا، شكرا لك يا أم علي، شكرا. هيا يا فراس، هيا بسرعة لنذهب. هيا.
أنا أعزانا، بعدما جاءت أم قاسم إلى البيت أخذت الكرة منه وقالت:
اسمع يا قاسم،
ماذا؟
سأحرمك من اللعب بالكرة نهائيا. على ما فعلت، إنك عنيد يا قاسم، وسوف أقول لأبيك ما فعلت. مفهوم؟
أرجوك يا ماما لا تقولي لا.
سأقول لا
لأبيك. أعيدك بألا ألعب بالكرة في البيت. أرجوك يا ماما.
سأقول لأبيك.
أرجوك يا ماما لا تقولي.
نعم يا أصدقائنا، صحيح أن قاسما وعد أمه بأن لا يلعب بالكرة في البيت، لكنه كان عنيدا في كل تصرفاته. وفي اليوم التالي وعند ذهابه إلى المدرسة مع أخيه بالدراجة، أتعرفون ماذا حدث؟ تعالوا معنا لنسمع ما جرى لهما.
يا قاسم انتبه، أرجوك لا تقود الدراجة بسرعة. أنا
مخطط
وأقود دراجتي بهدوء.
لا تقلق يا فراس.
ولكن يا قاسم، كيف لا أقلق وأنت تقود بشكل متهور وبسرعة؟
لا تخف يا فراس.
اشتبه، كم أنت عنيد يا قاسم.
قلت لك لا تقلق، فأنا ماهر في قيادة الدراجة. انظر، هيا. بخير، لا تقلق.
الحمد لله لم تصدمك السيارة. كم مرة قلت لك لا تقود الدراجة بسرعة؟ هل صدقت كلامي الآن؟ الآن كادت السيارة أن تتهزم.
يا فراس، لا أستطيع أن أتحرك. لا أستطيع حركة.
ماذا تقول يا قاسم؟
أرجوك ساعدني، فأنا لا أستطيع أن أتحرك.
يا إلهي،
قدمي تؤلمني
كثيرا. ماذا أصابك؟
لا أستطيع أن أحركها.
ماذا أفعل يا إلهي؟
يا فراس،
يجب أن أسرع، يجب أن أسرع وأقول لأمي وأبي.
هيا يا فراس، اذهب هيا.
نعم
اذهب. عن إلي
حسنا، سوف أعود بسرعة.
أنا أحب أنا الحلوين، عرفنا الآن أن قاسما ولد عنيد، لا يحب أن يسمع نصيحة أحد، ولا يقبل بكلام الكبار مثل كلام أمه وكلام أبيه، وحتى لا يستمع إلى كلام أخي فراس.
في البيت كسر زجاج النافذة بسبب عناده، وفي الشارع سقط بشدة على الأرض بسبب أنه لم يستمع إلى نصيحة أخيه. لقد حذره كثيرا وطلب منه ألا يقود الدراجة بسرعة، لكن قاسما كان عنيدا وقاد الدراجة بسرعة وسط الشارع، وكادت السيارة أن تتهز فسقط على الأرض وانكسرت قدمه.
لذلك نصيحتنا لكم يا أحبائنا ألا تكونوا عنيدين، عليكم أن تستمعوا إلى كلام الآخرين الأكبر منكم سنا، حتى لا تقعوا في المشاكل ولا تقعوا في ورطة أبدا لا سامح الله. أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
وأنا أحب الأناشيد كثيرا يا جنى.
أنا كذلك، وأحبابنا وأصدقائنا كذلك.
بسم الله، بسم الله،
بسم الله،
بسم الله، بسم الله،
بسم الله،
بسم الله، شروع العمل، بسم الله، تمام الشغل، بسم الله، شروع العمل، بسم الله، تمام الشغل،
بسم الله، إذا ما نركب في السيارة أو في المركب، أمن السير لنا إن نذهب للمسجد أو نحو الملعب، بسم الله، عروج الرجل، بسم الله، نزول السؤول،
بسم الله، شروع العمل، بسم الله، تمام الشغل، بسم الله، شروع العمل، بسم الله، تمام الشغل،
بسم الله، كلام الحق، شهد وجمال للنطق، غيث ينزل حين البرق، مفتاح لطريق الرزق، بسم الله، صراط السبل، بسم الله، أمان الوجل،
بسم الله، شروع العمل، بسم الله، تمام الشغل، بسم الله، شروع العمل، بسم الله، تمام الشغل،
بسم الله، إذا ما قمنا من نومتنا وإذا نمنا، ذكر الله إذا أخبرنا وإذا ما جعنا أو صمنا،
بسم الله طلوع الأمل، بسم الله غروب الكسل،
بسم الله شروع العمل، بسم الله تمام الشغل، بسم الله شروع العمل، بسم الله تمام الشغل،
بسم الله نديم الأنس، تفريجا عن هم النفس، قلم وكتاب للدرس، درع وسلاح في البأس، بسم الله أمان الزلل، بسم الله شعار الرسل،
بسم الله شروع العمل، بسم الله تمام الشغل، بسم الله شروع العمل، بسم الله تمام الشغل،
بسم الله سطور اللوح، سور مرفوع للصرح، برء وضماد للجرح، سر مكنون للنجح، بسم الله منار الشعل، بسم الله خشوع الجبل،
بسم الله شروع العمل، بسم الله تمام الشغل، بسم الله شروع العمل، بسم الله تمام الشغل.
هل سبق وحدث معكم يا أحبتنا عندما كنتم في سوق أو مكتبة أو أردتم شراء كتاب أو لباس معين، ولكن عندما طلبتم من والديكم ذلك رفضوا؟ للأسف بعضكم يقوم بالإصرار وأحيانا بالبكاء حتى يشتروا له ما يريد، وهذا التصرف نقول عنه عنادا ويلقب صاحبه بالعنيد.
طيب يا عزيزتي، لنوضح الأمر أكثر، هل سبق مثلا وطلبتم من والدكم أن يأخذكم للسينما لمشاهدة فيلم لكن والدكم رفض ذلك، وبدون أن تستمعوا للسبب أصررتم أن تذهبوا للسينما، ومهما حاول والدكم إقناعكم بقيتم على رأيكم وإنكم تريدون الذهاب؟
يا أحبتي، في كلا الحالتين يسمى هذا الإصرار عنادا، وهو أمر غير جيد، وعلينا التخلص من هذه التصرفات.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العناد صفة غير جيدة في أمور عديدة، فالشخص العنيد يكون غير محبوب وقريب بين الأصدقاء، فليكون أنانيا. الحمد لله أنا لست عنيدة ولا أصر على أمور، وهذا الشيء تعتز به والدتي، وإذا كانت صديقتي تمتلك هذه الصفة أحاول أن أساعدها لتتخلص من هذه الصفة وتكون فتاة طبيعية وتتقبل الأمور التي تواجهها. بالتأكيد العناد غير إصرار على أمور مثلا الدراسة والنجاح، أن نصر عليه ونواصل المسير به. ونشكر شكرا جزيلا لإذاعة طهران، إذاعتنا العزيزة طهران. أنا حوراء عواد من جيال العراق.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا. أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة، تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
الآن يا أصدقاء، وبعد أن عرفنا ما هو العناد، دعونا نتعلم سوية كيف نتخلص من هذه الصفة وهذه التصرفات.
أول خطوة يا أحبتي أن نتذكر بعض الوصايا التي أخبرنا بها الإمام الرضا عليه السلام عندما علمنا عن حق الوالد على ولده، حيث قال:
عليك بطاعة الأب وبره والخضوع والإكرام له. وهذا يعني يا أصدقاء، إذا حدث معنا موقف يشبه ما ذكرنا، فقط أن نتذكر كلام إمامنا ونستمع لكلام والدينا. فلا بد مثلا أن الفيلم الذي يعرض لا يناسب عمرنا، والكتاب الذي نريده يناسب فئة عمرية أكبر.
إذن علينا أن نكون هادئين ونرى ماذا يقترح علينا الكبار.
أصدقائنا يا حلوين يا شطار يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
الإملاء قال المعلم: يا أولاد اكتبوا لي بقرة وحظيرة وحشيشة. فسلم أحد الطلاب ورقته فارغة بيضاء. قال الأستاذ: لماذا ورقتك بيضاء؟ فقال التلميذ:
ماذا أفعل يا أستاذ؟ البقرة أكلت الحشيش ودخلت الحظيرة.
تراهن بخيلان على من يبقى تحت الماء أكثر من الآخر يدعوه للعشاء، فلم يخرج أحد منهما إلى الآن.
الحلوين، سنخبركم بأمر قد لا تتوقعونه، وهو أن هناك نوع واحد من العناد مفيد، وهو
مثلا إن فشلتم في أداء عمل مفيد أو في امتحان ما، لا تحزنوا بل حاولوا أكثر من مرة وبكل عناد حتى تنجحوا.
أها، هذا يسمونه العناد الإيجابي. هذا النوع من العناد عناد مفيد جدا يا أصدقاء. العناد السيء يجعلكم أشخاصا عصبيين وسريعي الغضب، وهذه الصفات لا يحبها الله ورسوله. يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي
هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن الجرادة تمتلك ما يقارب 900 عضلة مستقلة، وهي أكثر من عضلات الإنسان؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن 30 ثانية هي مدة أقصر مسرحية في التاريخ؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الطماطم تصنف من الفاكهة من الناحية العلمية؟
أصدقائنا أحب أنا الحلوين. صلاح ولد شقي وعنيد، لكنه طيب القلب مثل والديه. كان كلما حان موعد ارتداء ملابسه يعاند أمه ويجادلها كثيرا، بل ويصر على اختيار ملابسه بنفسه بما فيها الضيقة والقديمة. كان يصر على اختيارها كذلك، ويبدو بعناده أكثر إصرارا على ارتداء قميصه الأزرق الذي كان يرغب في ارتدائه كل يوم، ولا يقبل أي قميص غيره حتى لو كان أجمل منه.
في يوم من الأيام، أي في صباح يوم الجمعة، وعندما كان صلاح يريد ارتداء قميصه الأزرق، صرخ قميصه الأزرق فجأة في وجهه وقال له: ارحمني يا صلاح، حتى في يوم إجازتك تريدني؟ تريد أن تلبسني؟ ألم تزهق مني يا صلاح؟ في داخل دولابك قمصان كثيرة غيري، ألوانها زاهية وجميلة وعلى مقاسك، وأنت أصبحت بدينا وكاتما على نفسي. ارحمني يا أخي، ارحمني يا صلاح، والبس قميصا غيري.
نعم يا أصدقائنا، لم يهتم صلاح بصرخات قميصه ومضى في ارتدائه. وأثناء خروجه من باب المنزل اشتبك مسمار غليظ في قميصه فمزق قطعة كبيرة منه. عاد صلاح مسرعا إلى أمه وهو يبكي.
حضنته أمه بعطفها وحنانها، ثم أحضرت له قميصا آخر بديلا عنه. وبعد أن لبس صلاح القميص الجديد والنظر في المرآة، علم أن أمه كانت محقة في اختيارها، وأن هذا القميص الذي كان يرفضه باستمرار أفضل بكثير من القميص الأزرق الذي كان يصر على ارتدائه كل يوم.
وهكذا يا أصدقاء ابتسم صلاح ابتسامة بريئة وقال لأمي في خجل: أمه، لن أعاندك مرة أخرى. هنا حضنته أمه وسامحته على ما كان يفعل.
وهكذا يا أصدقاء وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج حديقة الأطفال التي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
إذا ذكر العبد ربه في الرخاء أنجاه الله من البلاء. خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الخامس من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، مبتدئا ذلك بالظروف التاريخية التي أدت إلى صلح الإمام مع معاوية بن أبي سفيان، مستطردا في ذلك بالإشارة إلى ضرورة تلك الهدنة والغاية منها، لينتهي إلى الثمار العظيمة نتيجة عن ذلك الصلح. تعالوا معنا نطالع صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
صراع الحق والباطل. هناك سبعة أسئلة أساسية تدور حول هذا النص. الأول: بعد صلح الإمام الحسن عليه السلام حل مسار آخر مكان المسار السابق، فانتقلت السلطة من خط بحسب تعبير اليوم إلى خط آخر، فما هي مميزات وخصائص هذين الخطين، وما هي خصائص هذين المسارين اللذين تبادلا الأدوار معا؟ الثاني: ما هي أساليب تيار الباطل الذي أمسك بالسلطة من أجل كسب القدرة والهيمنة على المجتمع؟ الثالث: ما هي أساليب تيار الحق الذي خسر القدرة، أي تيار الإمام الحسن، من أجل مقاومة تيار الباطل؟ ما هي الأساليب والطرق التي استخدمها الإمام؟ الرابع: تحليل ودراسة الهزيمة، ماذا حدث حتى انهزم تيار الحق في هذه الأحداث؟ ما هو تحليل هذه الأمور؟ الخامس: كيف كان سلوك المنتصرين تجاه المغلوبين؟ لأن من أهم الفصول المليئة بالدروس والعبر هو هذا الفصل. السادس: كيف كان سلوك المغلوبين مقابل الغالبين؟ أية سياسة اختاروا؟ وأية استراتيجية؟ وماذا كانت عاقبة الأمر؟ والسابع: ماذا كانت العاقبة؟ خصائص تيار الحق والباطل. فيما يتعلق بخصائص كل تيار، هناك الكثير مما يمكن أن يقال، بحيث لو أردنا أن نعددها لاحتجنا إلى لائحة طويلة، وقد قمت بتبويبها. فإن تيار الحق، أي تيار الإمام الحسن عليه السلام، يعطي الأصالة للدين، فبالنسبة لهم الأصل كان الدين. فما هو الدين؟ هو أن يبقى الإيمان والاعتقاد بالدين عند الناس، وأن يبقى الناس متعبدين بالدين ومتمسكين بالإيمان والعمل، وأن يكون الدين حاكما في إدارة المجتمع. كان الأصل بالنسبة لهم هو أن يتحرك المجتمع وفق إدارة الدين وقدرته وحاكميته، وأن يكون النظام هو النظام الإسلامي. الحصول على القدرة والحكومة والإمساك بزمام السلطة هما بالمرتبة الثانية، وكذلك بالمرتبة الثالثة والرابعة وهكذا، وغيرها من القضايا الفرعية. لكن القضية الأساس كانت أن هذا النظام وهذا المجتمع ينبغي أن يدار وفق حاكمية الدين، وأن يبقى أبناء هذا المجتمع على دينهم وإيمانهم، وأن يترسخ ويتعمق هذا الأمر في قلوبهم. كانت هذه هي خصائص التيار الأول. أما التيار الثاني فكان الإمساك بالسلطة هو الأصل عنده بأي ثمن كان. كانوا يريدون الحكومة، وكانت هذه هي السياسة الحاكمة على التيار الثاني. وكانت القضية بالنسبة لهذا التيار الإمساك بالسلطة بأي ثمن كان وبأية وسيلة ومهما كانت الوسائل، مثل ما هو معروف الآن في العالم بين السياسيين. بالنسبة لهم ليس الأساس الأول للقيم والأصول، فإن استطاعوا أن يحافظوا على الأصول الموجودة في أذهانهم فبها، وإن لم يتمكنوا فإن الأساس عندهم هو أن تبقى السلطة بأيديهم. هذا ما هو مهم بالنسبة لهم. ومثل هذا يعد حدا حساسا ومهما. من الممكن أن يكون كل من التيارين عاملا بظواهر الدين، كما كان الأمر في الحرب بين أمير المؤمنين عليه السلام ومعاوية. ففي يوم من الأيام نجد أن جماعة من المقاتلين كانوا في صفوف أمير المؤمنين عليه السلام في حرب صفين التي وقف معاوية فيها مقابل أمير المؤمنين عليه السلام، ثم ترددوا، وكان من بينهم عدة من أولئك الذين يحملون الشبهات ولا يستطيعون أن يحلوها بأنفسهم، ولا هم يرجعون إلى شخص قادر على ذلك. فلذلك كانوا يعزمون على إشاعتها، فيجمعون مجموعة من الأفراد من حولهم. ومثل هؤلاء كانوا يقعون في التردد، فيقولون لماذا نحن نتحارب؟ فهم يصلون ونحن نصلي، وهم يقرؤون القرآن ونحن نقرأ القرآن، وهم يذكرون النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن كذلك. فوقعوا في مثل هذا التردد والحيرة. وكان هناك عمار بن ياسر، وقد وجدت نقطة بارزة بشأن عمار بن ياسر في تاريخ صدر الإسلام، هذا الجليل المحلل والكاشف للمسائل المليئة بالشبهات والدقيقة، والتي كانت في ذلك الزمان مورد غفلة وجهالة. فهذا هو شأن عمار بن ياسر في تاريخ الإسلام. فإذا كنا نعرف مالكا الأشتر بسيفه وشجاعته، فعلينا أن نعرف عمار بن ياسر بكلامه وفكره ورؤيته الصحيحة الثاقبة وكشفه للكثير من الأمور في تاريخ صدر الإسلام. قليلة هي الموارد التي كانت موارد شبهة في زمن أمير المؤمنين عليه السلام، ولا يوجد لعمار بن ياسر فيها حضور. لقد كان هذا الرجل الجليل رجلا استثنائيا. لقد علم عمار بن ياسر أن هناك جماعة وقعوا في هذه الشبهة، فذهب إليهم وبين لهم الحقائق، واتضح لهم أن القضية ليست قضية هذه الظواهر كالصلاة، وقال: أقسم بالله أنني رأيت في حرب أخرى هاتين الرايتين تتقابلان، هذه الراية التي يحملها أمير المؤمنين عليه السلام اليوم، وهذه الراية التي تقف مقابله ويحملها معاوية، وذلك في معركة بدر. ففي معركة بدر تقابلت هاتان الرايتان، راية بني هاشم وراية بني أمية، فكان تحت هذه الراية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وتحت تلك الراية معاوية هذا وأبوه، وتحت هذه الراية النبي، وهذا أمير المؤمنين عليه السلام. فالخلاف بينهما خلاف أصولي، فلا تنظروا إلى هذه الظواهر، وأزيلوا هذه الشبهة من أذهانكم. أحيانا قد يراعي هذا التيار الذي تكون السلطة أساسا بالنسبة له الظواهر الإسلامية، وهذا ليس دليلا ومعيارا، بل ينبغي النظر إلى باطن القضية وتشخيصها بذكاء، وكيف أن كل تيار ينطبق على أي شيء. هذا هو الأمر الأول. فخصائص كل من التيارين أن هناك تيارا لا هم له سوى الوصول إلى السلطة، وتيارا يتجه نحو القيم والمبادئ والأصول. فالبنى الإسلامية والأفكار الإسلامية الأصيلة، أي القيم الإسلامية، هي التي يؤمن بها ويسعى من أجلها ويجاهد في سبيلها. فمن جانب هناك الأصولية والتوجه إلى الأصول وحفظ القيم الأصيلة، وفي المقابل هناك السعي نحو السلطة والإمساك بالقدرة. وأحيانا يكون الأمر هكذا، وفي بعض الأحيان في طريق آخر، لكن مهما حدث فإنه يريد الإمساك بالسلطة. هذا هو الأمر الأول.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.